بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفع به الجميع.
الدرس 15.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية المشهورة بنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان في آخر ما تكلمنا عنه في المجلس الماضي ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته في مسألة السماع، أي في سماع أهل الجنة، ونوهت في ضمن الدرس على أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد طول في ذكر أنواع سماع أهل الجنة وما لهذا النوع من النعيم من أثر في نفس المؤمن، وذلك أن هذا الشيء مما يحبه ويرغب فيه، إلا أنه يمنعه منه مخالفته لرب العالمين جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك الأمر له في جنة النعيم. ثم إنه لما ذكر ما يتعلق بسماع أهل الجنة ذكر فصلا في أنهار الجنة، فقال علينا وعليه رحمة الله: فصل في أنهار الجنة. أراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الفصل أن الجنة فيها أنهار، وأن أنهارها مختلفة متعددة، ليست على نوع واحد كأنهار الدنيا، بل فيها أنهار الماء، وفيها أنهار اللبن، وفيها أنهار العسل، وفيها أنهار الخمر. فهو أراد أن يذكر جملة هذه الأنهار، وأراد أن يبين أيضا عليه رحمة الله القاعدة التي تقدمت غير مرة، وهي أن الجنة أو أن هذه الدنيا ليس فيها من ما في الجنة إلا الأسماء، وأن الحقائق مختلفة. هذا ما يدور عليه هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ يجتمعان، هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام في الأذهان. هكذا في أكثر النسخ، وفي نسخة أتظنها محلوبة من باقر أو ناقة أو ناقة أو ماعز أو ضان. هذا وجد على كل حال في بعض النسخ، بل ربما لم يوجد إلا في نسخة واحدة. والله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا قد ذكر الجنة بأنهارها وما فيها من الأنهار، وتكرر ذلك كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في الحادي، وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع: جنات تجري تحتها الأنهار. وهو يقصد جنات، يعني جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وإلا فلفظ الآية أيضا تجري من تحتها الأنهار في آية سورة التوبة، قرأ هكذا ابن كثير والجمهور: تجري تحتها الأنهار. وفي موضع: تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على أمور، كما يقول الناظم رحمه الله تعالى في الحادي: أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، هكذا قال، وهذا في كل نعيم ذكره الله سبحانه وتعالى في الجنة، فإنه موجود الآن إلا ما استثنته الأدلة من جهة القيعان التي تكون أو يكون غراسها ذكر العبد ربه. قال الثاني أنها جارية لا واقفة، هذا سيأتي بيانه. الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة ذكرها الحافظ ابن القيم في الحادي وفصل فيها أيضا. وربنا جل في علاه قد ذكر في كتابه هذا النعيم، ألا وهو أنهار الجنة كما قلنا في مواضع كثيرة، لكن مجملها دائر على هذه الآيات التي ذكرها الحافظ ابن القيم. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كذلك قوله سبحانه: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الآيات، وهكذا تلك الآيات التي ذكرناها من كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في الحادي. ولما أدخل الله سبحانه وتعالى آدم أبو البشر إلى تلك الجنان قال له: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلا ظمأ فيها، وإنما قال لا تظمأ فيها، لا تظمأ فيها، لأن أنهارها وماءها وما يحتاجه من الشراب موجود عنده، موجود عنده، فكيف يحصل له ظمأ ويحتاج إلى الشراب؟ والنعيم المقيم بين يديه وعنده، وأنت فلتنظر إلى نفسك في كل نعيم ذكره الله جل وعلا في كتابه، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إلى ما يقابله في هذه الحياة الدنيا من حرمانه. فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يحصل كل شيء يريده، ربما يصيب الإنسان الظمأ، وربما يشتد عليه الحر فيحتاج أن يشرب ماء باردا هنيئا طيبا، ولكنه لا يقوى على ذلك من أجل صحته، إلى غير ذلك من الأسباب التي يندفع بها أن يحصل المرء على كل ما يريده في الجنة. فالعبد في هذه الحياة الدنيا يقضي أمره في كل ما يقابله من نعيم هذه الحياة الدنيا، أن نعيم الجنة فوق هذا الوصف. وأنت إذا تأملت في هذه الآية، وهي قوله تعالى في آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما يدل في سياقها وسباقها ولحاقها وأسلوبها العربي أنه لا يقع له ظمأ بأي حال من الأحوال. لا تظمأ فيها، فلا يزال في ري وفي شبع من هذه الأنهار. ولهذا كما في قوله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا أيضا، إنما أردنا أن نقرر قيمة هذا النعيم في هذا المكان، في هذا الموضع، في قول الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، يشرب بها عباد الله. الباء هنا هذه اختلف فيها النحويون والمفسرون عليهم رحمة الله، بناء على اختلافهم في مسألة الترادف في الحروف أو التناوب في الحروف، بمعنى أن يكون هذا الحرف بمعنى الحرف الآخر، كما هو مذهب نحاة الكوفة، وعليه أكثر المتأخرين، أو أن هذا ليس من باب التناوب ولكنه من باب التضمين، بمعنى أنهم يضمنون الحرف معنى زائدا في الفعل، كما هو قول نحاة البصرة، ونسبه شيخ الإسلام إلى محققي النحاة وانتصر له، وأن هذا والذي تدل عليه لغة العرب، وأنه إذا وجد الترادف في القرآن أو في اللغة فإنما ذلك من جهة الندرة، يعني أنه نادر الوجود. على هذا فيكون المعنى: عينا يشرب بها عباد الله، أنها ضمنت معنى الري. الذين يقولون بالتناوب يقولون عينا يشرب بها عباد الله، أن الباء هنا بمعنى من، يعني يشرب منها عباد الله. والذين يقولون بالتضمين يضمنونها فعل الارتواء، يعني يروى بها عباد الله. ومجرد الشرب لا يدل على الري وعلى كماله أو حتى على مطلق حصوله. وأما التضمين فإنه أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة على المقصود وعلى المراد. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: أنهارها، يعني الجنة الموصوفة، من غير أخدود جرت. وفي بعض النسخ، وهو الذي يعني سمعناه من أفواه المشايخ، والله أعلم هل هو موجود في نسخ قديمة أو في شروح يحتاج إلى مراجعة، أنهارها في غير أخدود جرت. والأخدود مفرد الأخاديد، والأخدود الحفر في الأرض، لكنه في هذا الموضع عند اللغويين يعني فيما يتعلق بالأنهار من غير أخدود، أي شق في الأرض مع استطالة، شق في الأرض مع استطالة، لأن الأخدود هو مطلق الشق، كما في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، لما حفروا تلك الأخاديد ليحرقوا فيها أهل الإيمان. وأما في هذا الموضع فإن الأخدود هنا معناه شق مع استطالة. أنهارها في غير أخدود جرت، يعني أن هذه الأنهار تجري بدون أخاديد، فليست على عادة أنهار الدنيا. وقد ذكر العلامة القرطبي المفسر عليه رحمة الله في تفسيره في أحد مواضع الكلام على الأنهار وأنها بغير أخاديد، أن العرب لما كانوا أهل صحراء، يعني الذين نزل عليهم القرآن أهل صحراء، كان عمدتهم في الماء على الآبار، فيحصلون على الماء بمشقة بالدلاء والرشا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم سهولة الحصول على ذلك الماء في الجنة، وهذا مع وجاهته بادي الرأي، إلا أنه يشكل عليه أن هذا القرآن وهذه السنة وهذا الترغيب عام في الخطاب، وإن كان في أصل الكلام ابتداء للعرب، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن أصالة وأولا، لكن هو عام في الخطاب لمشارق الأرض ومغاربها، لأهل الصحراء والبادية ولأهل السهول والوديان والجبال ولأهل البحار ولكل من تبلغه هذه الدعوة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من غير أو في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني سبحان الذي يمسكها في هذه الحال وهي من غير أخاديد عن الفيضان، فلا تفيض هذه الأنهار. ومعنى البيت الذي ذكره الحافظ ابن القيم هنا كما يظهر من كلامه أن أنهار الجنة ليست في أخاديد كما هو الحال في أنهار الدنيا، وإنما أنهار الجنة على سطحها، ولكنها تكون تحت الخيام وتحت البيوت وتحت القصور، ومع هذا لا تفيض. وهذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته لا يعرف قوله عن السلف في التفسير، ليس للسلف قول آخر في بيان أنهار الجنة وأنها في غير أخاديد. المفسرون سلفا وخلفا مطبقون على أن أنهار الجنة في غير أخاديد، وجاء في هذا حديث مرفوع، ولكن أكثر أهل العلم لا يصححونه، وجاء فيه آثار موقوفة عن ابن مسعود وعن أنس، وهذا أصحها. والمرفوع الشيخ الألباني عليه رحمة الله بحثه في السلسلة الصحيحة ومال إلى تحسينه أو إلى تصحيحه، وأنه ثابت. وبطبيعة الحال عقب عليه رحمة الله كما هي عادته على من ضعفه، وبين أيضا ما جاء في بعض الآثار من مخالفة لهذا الحديث. وهذا الحديث جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. في بعض النسخ والألفاظ فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض، من ولم يشق شقا. وهذا الحديث وإن كان في الكوثر فإن غيره محمول عليه كما هو ظاهر. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجه بعد ذلك وذكر كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله من حادي الأرواح، وذكر في آخر المبحث يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما جاء عند ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، قال: نهر في الجنة عمقه في الأرض 70,000 فرسخ. قال الشيخ رحمه الله: وعزاه المنذري لابن أبي الدنيا وعنده الزيادة، وأشار إلى تضعيفه. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: بل هو عندي منكر لمخالفته لحديث أنس، لمخالفته لحديث أنس بن مالك. وقد قلت لك أنه قد جاء عند ابن أبي شيبة وعند غيره عن ابن مسعود وعن أنس، وجاء مقطوعا أيضا على مسروق ابن الأجدع، وهو أن أنهارها تجري في غير أخدود، وهذا أشهر وأكثر تداولا بين أهل العلم في كتب التفسير المسندة وغير المسندة. ومما تقدم علمنا أن أنهار الجنة تمشي أو تجري في غير أخدود. ثم قال رحمه الله: من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان. تجري هذه الأنهار حال كونها مفجرة، لأن مفجرة هنا حال، مفجرة كما شاءوا، وما للنهر من نقصان، لا ينقص ذلك النهر مهما استعمل ومهما أخذ منه ومهما تعرض له الإنسان، لا يأتيه النقص. ثم قال رحمه الله ذاكرا جملة من أنهار الجنة وهي الأربعة المذكورة في سورة محمد، قال: عسل مصفا ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهذه أربعة أنهار مذكورة مع انتفاء كل آفة تعرض لها، أو بذكر أهم آفة تعرض لها. وقد طول ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح بما يناسب الكلام على هذه الآية، من جهة أن الماء غير آسٍ، وأن اللبن لم يتغير طعمه، وأن الخمر لذة للشاربين، وأن العسل مصفى. سيأتي في شراب أهل الجنة الكلام على ذلك الخمر. والله جل وعلا قد ذكر جملة من الأنهار، ولكنه لم يذكر أسماءها ولا نوع أنواعها إلا في هذا الموضع، يعني أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر. وأما في آيات كثيرة فإنه ذكر جل في علاه الأنهار، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن المتقين في جنات ونهر، و غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى، وذكرنا بعضها فيما سبق. ومن هذه الأنهار خصوص نهر الكوثر، وقد جاء في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحوض ليس هو الكوثر عند أكثر أهل العلم، وإنما الكوثر هو أصله الذي يشخب إلى ذلك الحوض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مصدر أنهار الجنة كما في صحيح الإمام البخاري وغيره. قد مر معنا هذا الحديث غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذه الأنهار كاف في حث الإنسان على طلب جنات الخلد ما فيها من هذه الأنهار مع هذه الأنهار 4 التي سماها رب العالمين سبحانه وتعالى، أنهار الماء وأنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه، وأنهار الخمر الذي هو في غاية من اللذة للشاربين، وأنهار العسل المصفى. ثم قال رحمه الله والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ يجتمعان. المواد التي هي أصل هذه المشروبات، كل ما في أنهار، كل أنهار الجنة، الماء واللبن والعسل والخمر، ليس بينها وبين ما في هذه الحياة الدنيا إلا الاسم العام، الاشتراك العام في الاسم. وأما حقيقة الأمر كما تقدم معنا في أثر ابن عباس، ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، فإنه مختلف اختلافا متباينا. والتباين بين ما في الجنة وبين ما في الدنيا من الأسماء من أظهر ما يكون، وأظهر منه التباين بين أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وما قابلها من أسماء العباد كالسميع والبصير وما شابه ذلك. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ يجتمعان، هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. الاشتراك العام مثلا أن هذا مشروب وأن هذا مشروب، وأن هذا يسيل وأن هذا يسيل، وأن هذا يحصل به الري وهذا يحصل به الري، لكن الحقائق مختلفة. ومن تأمل هذه القاعدة وهي قاعدة الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق ودرسها دراسة ممحصة فهم كثيرا من مسائل الاعتقاد المتعلقة بالغيب، وخصوصا ما يتعلق بأسماء الله جل في علاه وصفاته. قد تكلم عنها إمام الأئمة الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وذكر جملا مباركة من الاسم العام الذي سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه وسمى به عباده، مع وجود القدر المشترك في الاسم العام وعدم وجود التشابه في حقيقة الاسم، ثم فرع عليها ودندن بها وطول بها وطولها كعادته شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورد بها على كثير من طوائف البدع في هذا الباب في عامة كتبه، ومنها أنه ذكرها كقاعدة في التدمرية، وهي من القواعد المهمة التي من تأملها زال عنه كثير من الإشكالات وعرف الفرق بين المثل والشبيه، وبين نفي المثيل وبين نفي الشبيه. قد كان شيخنا العلامة المحدث النجمي رحمه الله تعالى يكثر من تقرير هذه القاعدة فيما قرأناه عليه في كتب الاعتقاد، ويحض عليها ويحث عليها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا وبينهما يسير تشابها، يسير تشابها. هذا قول أهل السنة، قول أهل الحق، قول السلف في أمور الغيب، وهو اشتراك قام بالأذهان. ثم ذكر البيت الذي قلنا بأنه وجد في نسخة واحدة، ولولا أنه مذكور في النسخة التي بين يدي ما قرأته. قال رحمه الله: أتظنها محلوبة من باقر، يعني بقرة، أو ناقة، أو ماعز، أو ضاني؟ هذا الباب ليس، وإن كان قد قاله ابن القيم وذكر في بعض النسخ، فإنه ليس على سنن هذه النونية الرائقة الفائقة، إذ إنه خص اللبن دون غيره من الأنهار الأخرى. قال عليه رحمة الله ومغفرته: فصل في طعام أهل الجنة، وبعد ذلك سيذكر فصلا في شرابهم. والأمر ميسور في أنه يذكر الطعام بعد الأنهار، أو يذكر الشراب بعد الأنهار. وطعام أهل الجنة، هنا يقول الناظم رحمه الله: فصل في طعام أهل الجنة. طعام أهل الجنة هو من ألذ النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في تلك الجنان، وذلك لما يقوم في رغبة الإنسان من حب للطعام والتنويع فيه، والتلذذ بالنظر إليه، والتلذذ بمذاقه، وما يقع للإنسان من الشبع بسببه، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها الإنسان من فطرته. فذكر الله سبحانه وتعالى طعام أهل الجنة في مواضع كثيرة من كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مواضع كثيرة من سنته. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على عظمه في نفوس أهل، في نفس الإنسان، وأن الإنسان يرغب فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم. وهذا الموضع من هذا البيت كاف، لكن سنقرأ الأبيات كلها. قال رحمه الله: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان. كملت، يصح فيها الأوجه الثلاثة: كملت، 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 لكن الأفصح الفتح. يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهبا وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون، وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في طعام أهل الجنة وتنوعه، وعدم اقتصاره على شيء واحد، الدنيا فيها من الأطعمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده ويلتذون بها، لكن الأمر مختلف في النعيمين أو في الاستعمالين، فما كل ما يريده الإنسان من طعام الدنيا يحصل عليه، ولا كل ما حصل عليه الإنسان من طعام الدنيا استطاع أن يتناوله. أما الأول فإنه قد يوجد في بعض البلاد ما لا يوجد في الآخر، ويظل ذلك الإنسان يتمناه ولا يحصل عليه. وأما الثاني فإنه يحصل عليه، لكنه يمنعه مانع من أن يتنعم به أو أن يتلذذ به، إما لمرض أو ما شابه ذلك. أما في الجنة فالأمران منتفيان، كما مر معنا في بقاء هذه الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى عطاء غير مجذوذ، قوله سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفوق هذا وذاك قول ربنا جل وعلا ولكم فيها، قول ربنا سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهيه الأنفس، لهم فيها ما يشاءون، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الصحيحين. والناظم هنا يقول وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، طعامهم الذي، ما هنا بمعنى الذي تشتهيه نفوسهم، ما تشتهيه نفوسهم يطعمونه، لا ينقطع ولا يمنع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا من أهم الفوارق بين الدنيا والآخرة، أن ما في الدنيا ينقطع أو يمنع، ما في الدنيا إما مقطوع لا يوجد في مكان، وإما موجود ولكنه ممنوع. فكيف يقابل الإنسان النعيم بالنعيم؟ وهنا يقول ولحوم طير ناعم وسمان، جمع بين الأمرين في لحوم الطير، بين كونها ناعمة وبين كونها أيضا سمان وعظام وكبار. والناظم رحمه الله تعالى قد تكلم على هذه المواضع من هذه في نعيم الجنة، يعني بذكر طعامهم وما أعده الله لهم من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، كما قال جل في علاه ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، هذا لحم الطير. وأما عموم اللحم فقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وجاء في جمل من الأحاديث ما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطير أو هذا اللحم، وإن كان في بعضها مقال، كقوله أو كما جاء في حديث مثلا إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي، بخاتي نوع من الإبل، فقال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله، قال أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر، وهذا الحديث أخرجه البيهقي ولكنه حديث ضعيف جدا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا مرسلا من حديث الحسن عن قتادة من حديث قتادة في تفسير قوله تعالى عند الحاكم من عن قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون قال ذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أهلها قال ذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله قال يا رسول الله إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أهلها ناعمون كما أهلها ناعمون قال من يأكلها أنعم منها وإنها أمثال البخاتي وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. ولكن كما قلت هذه الأحاديث هذا مرسل أمثلها وما قبله فضعيف جدا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال ولحم طير مما يشتهون ولحم مما يشتهون وكل هذا النوع من اللحم يأخذونه كما يريدون كما يريدون ويتنعمون به ويتلذذون. قال وفواكه مم وفواكه وقال رحمه الله وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. هنا ذكر الفواكه وكما مر معنا قبل قليل قوله سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وهذان الوصفان غير موجودين في نعيم الدنيا مهما حصل منه العبد من هذه الفواكه لأنها كما قلنا غير مرة إما أن تكون مقطوعة أو أن تكون موجودة ولكنها ممنوعة لأنه يقع للإنسان بأكلها ضرر. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وهذه القطوف هي الفواكه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكما في قوله جل وعلا لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها تأكلون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها وهذا في معنى قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة أكلها دائم دائم من حيث الوجود ودائم من حيث عدم الامتناع. وكما في قوله سبحانه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هذه بعض الآيات أو بعض النصوص التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها هذه الفواكه وهذا الأكل وأنها دانية ليست بعيدة عنهم يأخذونها كيفما شاءوا ومتى شاءوا وكيفما أرادوا ولا تنقطع عنهم ولا تمتنع بل هي دائمة وممكنة لأنهم يأكلون منها كما يريدون. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا هذا يعني هذا النعيم قال في التنويع لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. الروح والريحان تقدم الكلام عنها فيما سبق وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بالصحاف جمع الصحفة، نوع من الآنية كالقصعة، وكما قلنا يجمع على صحاف، والعرب تسمي الإناء صحفة إذا كان يشبع الخمسة، إذا كان يشبع الخمسة فإنهم يقولون هذه صحفة. ولك أن تتخيل أنها صحفة متنوعة المطاعم إذا جاء بها الخدم إلى ذلك العبد ليتنعم بما فيها من المطاعم، فهي كما قال ربنا سبحانه وتعالى بصحاف من ذهب. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم آنيتان، عفوا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. كل ما في هذه الجنان إما من الذهب وإما من الفضة. وقد جاء عن قتادة عن أبي أيوب، وهو رجل كما عند البيهقي من أهل البصرة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، قال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. وهذا الحديث عند البيهقي، وهو محتمل للتحسين، محتمل للتحسين، لأن هذا الرجل مذكور. هذه الصحاف التي أشار إليها الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. ثم إنه قال رحمه الله وغفر له: لحم وخمر. والخمر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا. والنساء، والنساء هن الحور، وسيأتي الكلام عليهن فيما يستقبل من النونية. وفواكه، والفواكه تقدم الكلام عليها قبل قليل. والطيب، وسيأتي الكلام عليه أو على مزيد منه مع روح ومع ريحان. ثم قال كما في هذا البيت الذي يليه: وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. صحافهم من ذهب، وكما قلنا قبل قليل في حديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فلكن الذي ذكر في القرآن هو صحاف الذهب، ولكن أيضا جاءت السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قدمناه: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وكذلك جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قوله في النهي عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة في هذه الدنيا، قال: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا يمتنع أن لا يذكر شيء في القرآن ويذكر في السنة كما هو معلوم، فإن السنة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة. قال رحمه الله: بأكف خدام من الولدان. وهنا سيذكر الخدم، ولكن لدخول وقت صلاة العشاء سنقف على هذا، وسنتكلم على ما تبقى من الأبيات إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وفق الله الجميع
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث www.ismail.net وجزاكم الله خيراً.